وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم قد حرمنا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا النهاردة هنجري حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنتخيل ان احنا واقفين قدامه صلى الله عليه وسلم وبنتكلم معاه، ونتعلم منه صلى الله عليه وسلم ادب الكلام والخطاب. اول حاجة عايزين نبتدي نشوف هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام، ونقرأ ما ذكره الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. قال في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. احنا متفقين يا جماعة، طول ما احنا في البرنامج نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبنعيش الساعة دي في جو مختلف، بنستشعر ان احنا رجعنا 1400 سنة وقاعدين في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة بنتخيل ان احنا بنتكلم معاه. كان افصح الناس لسانا صلى الله عليه وسلم، واعذبهم كلاما، وكان اسرعهم اداء. لما كان يتكلم، يتكلم بكلام فصل ويأتي به بسرعة، ليست السرعة اللي ما تتضحش منها الكلمات، ولكن يؤدي اداء سريعا. وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب. يا أنا بتصور دلوقتي وخطر على بالي إن أنا بصلي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسمع صوته، وتصوروا كده لما يبقى القرآن من صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده كان يعمل إيه في قلوبنا. ده احنا لما بنسمع قارئ ويكون ندي الصوت وصوته جميل، الواحد بيبقى في حال غير الحال. أمال لو سمعنا القرآن من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده الواحد كان يعمل لها ايه؟ ده الواحد لما يكون عنده حد عزيز قوي على قلبه ويجي يكلمه، يبقى الواحد مكسوف وخجلان. أمال القلب ده لما كان يسمع صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اكيد قلبك كان حيرتعش، كان حيضطرب، انت ما كنتش هتبقى عارف تتصرف ازاي وانت بتسمع احلى صوت في الدنيا، صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ان كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب، ويسبي الارواح، يأسر الارواح، ويشهد له بذلك اعداؤه. وكان اذا تكلم، تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلام وجيز، ولكن في نفس الوقت كلام بيأتي بالمراد تماما. وتعالوا اقول لكم شاهد. الراجل عبد الله الثقفي ده واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وبص كده على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متصورين لما يدخل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلاقي أبو بكر وعمر وعثمان، ويلاقي طلحة والزبير، ويلاقي الأسماء العظيمة دي، كانوا حالهم عامل إزاي؟ مجتهدين في الطاعة وفي القرب إلى الله عز وجل. فالرجل لما شاف الكلام ده قال طب أنا هعرف أسابق الناس دي إزاي، وإزاي أوصل لمقامهم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع كل ما عنده من فصاحة وبيان. قال بقى أنا هسأل النبي سؤال ما يتسألش بعديه ولا سئل قبله. أنا هجيب سؤال يبقى فيه كل المطلوب. فأجمع ملكة البيان عنده فسأل النبي بسؤال من 10 كلمات. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. 10 كلمات. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا الجواب بقى، جاوبه بخمسة، نص عدد كلمات السؤال. قل آمنت بالله ثم استقم. صلى الله على النبي محمد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة. عشان كده كلمات قليلة قوي، لكن النهاردة ممكن يتعمل عليها دراسات بالسنين وناس تاخد رسائل جامعية في كلمات قليلة قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل يعده العاد، تحسبه كده وانت قاعد كم كلمة، ليس بهذ مسرع ولا يحفظ. يعني ما كانش بيقول الكلام بسرعة بسرعة بسرعة، انت مش ملاحق تفهم، ولا بالكلام اللي هو تنام بعديه، لا ده ولا ده. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل مبين يعده العاد، ولا منقطع تتخلله السكتات بين افراد الكلام، اللي هو ايه الكلام اللي نايم ده، اللي هو يقول لك كلمتين وياخد نفس ومعدين يقول كلام تاني تكون انت رحت في 7 نومة. بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس له. عشان كده الصحابة حفظوا الأحاديث دي، حفظوا الأحاديث اللي رووها لينا من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، علشان كان من هديه صلى الله عليه وسلم إنه يقول الكلام بطريقة تتفهم، بطريقة تسمع، وممكن الواحد لو مركز كويس قوي يعرف يحفظ هذه الكلمات. وكان كثيرا، عايزين نتعلم السنة ونحيي السنة، كان كثيرا ما يعيد الكلام 3 ليعقل عنه. لما يجي يتكلم وعايز يأكد على معنى يقوله تاني، فهمت؟ تاني وتالت، لغاية ما الأمر يستقر عند الصحابي حتى يتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قول الزور فيعيدوها 3، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يعيدها عليهم 1 و2 و3 علشان يلفت انتباه اللي قدامه ان قول الزور ده موضوع كبير قوي. وكثير ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث بهذه الشاكلة، انه كان يعيد الكلام اكثر من مرة، ربما يعيده 3 مرات. وكان اذا سلم سلم 3، كان اذا سلم يسلم 3 مرات، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، كان يسلم 3. وكان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، كان لا يتكلم فيما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم، والنهاردة واجبات عملية هتبقى كتير قوي، عايزين النهاردة نتعلم درس استقامة اللسان ده من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. وإذا كره شيء، لما حد يتكلم قدامه بكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع الكلام ده، يعرف في وجهه ولم يكن فاحشا. النبي ما يقولش كلمة نابية أبدا، ما يقولش كلمة فيها أي خدش لمشاعر الناس، لا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأصواب، الناس اللي بتقعد ترفع صوتها في السوق علشان يروجوا البضاعة بتاعتهم، ما كانش يرفع صوته صلى الله عليه وسلم هكذا. وكان جل ضحكه التبسم، بل كان كله التبسم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتخيلنا كده من كلام الإمام ابن القيم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا قاعدين في حضرته دلوقتي صلى الله عليه وسلم وبنسمع كلامه، احنا دلوقتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دلوقتي بيدينا درس وبيتكلم معانا وبيخاطب كل واحد مننا، فتتصوروا ازاي الكلام ده كان بيرسله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس، بس بيدينا درس في اداب الكلام. كان صلى الله عليه وسلم هيقول لنا ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم هيشدد علينا قوي في موضوع اللسان ده، لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما هو اللسان ده هو المشكلة كلها. علشان كده هيبقى في الجلسة سيدنا معاذ، وسيدنا معاذ هيسأله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، وهل نؤاخذ على ما نتكلم به؟ هو احنا الكلام اللي الواحد بيقوله كده يعني مش مركز فيه قوي، يعني هو هنخاطب على الكلام ده وحنحاسب على كل كلمة هننطقها؟ هيقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ الكلمة خطر قوي، الكلمة اللي انت مش واخد بالك منها خطر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة كلمة. ونفتكر هنا رواية عن سفيان الثوري إنه بيقول أنا مريت ذات مرة على واحد فلقيته يعني قاعد بيعمل نفسه قوي إن هو بقى خاشع وخاضع وشكله كده شكله بيرائي الناس، فقلت في نفسي هذا مرائي. قال فحرمت بها قيام الليل 80 ليلة. لما قعد يفتش ليلة ورا ليلة ورا ليلة وسيدنا سفيان الثوري مش عارف في ايه، مش عارف يقيم الليل، كبلتك خطاياك. فقعد يحاسب نفسه فعرف من اين اتي، من كلمة قال على واحد مرائي اغتابه وهو لا يدري، كلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا دي بقى عشان دي كتير بينا قوي، الناس بتحب تمزح والمزاح جميل وما قلناش حاجة طالما بيبقى بصدق وما يبقاش فيه كذب وما يبقاش فيه كلام سيء وما يبقاش فيه فحش. لكن ساعات الواحد يبقى عايز يضحك الناس وخلاص، وممكن يضحك الناس بانه يسخر من واحد، شايف يا جدع فلان الفلاني ده بص عامل ازاي، والناس تضحك، بص بيمشي ازاي، بص بيتكلم ازاي، بص دلوقتي هيخش علينا يعمل علينا دلوقتي منظر ويقول لنا مش عارف ايه، عشان الناس كلها تقعد تضحك. اغلب الناس بتعمل الكلام ده. طب اسمعوا الحديث الخطر قوي ده بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند واسناده حسن، قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يضحك بها جلساء يهوي بها من أبعد من الثريا. أنا قاعد عايز أقول أي نكتة أي كلام بقى وخلاص وعلشان الناس تضحك. اسمعوا الحديث الثاني، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها من أبعد من الثريا، كأنه من أعلى ما يكون من السماء، كأنه وقع من مكان شاهق وعالي ومرتفع قوي تقطم رقبته. يعني فعشان كده يا جماعة عايزين ناخد بالنا من الحاجات دي. انا مش عايز الناس تقول يعني يا شيخ ما يعني ما نضحكش، ما يبقاش في دعاء. ده لسه بقول لكم جل ضحكيه التبسم، وكان الصحابه بيتمازحوا امام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ده انا كنت اجيب شويه عجوه واعمل بهم اله واعبده وبعد كده اكله، ويضحكوا ويضحكهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للمرأة العجوز انت مش هتخش الجنة كده، ويمازحها طب ازاي وتعمل، فيقول لها ايوة انت مش هتخش الجنة وانت عجوز، ده انت هتبقى في سن الشباب سن 33 سنة. المعاني دي يمازح النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، لكن مزاح في حدود الاعتدال، مش مزاح بي زي ما قلت بكذب وفحش وما شابه. وعلى النقيض الواحد ممكن يقول كلمة، وكتير والله العظيم ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل الواحد مننا يقول كلمة في درس وما يكونش واخد باله قوي او مش مركز قوي ان الكلمة دي هي اللي هتصيب. تكون بتعمل درس في موضوع يعني عايز مثلا بتتكلم في الرضا، وده حصل معايا، انا قاعد بتكلم في موضوع لقيت رد الفعل حاجة تانية خالص، ما شاء الله بنات بعد المحاضرة لبست الحجاب الشرعي ووا، على ان الدرس ما كانش في الكلام ده. وكتير بقى لما حد يتصل عليك من مشارق الأرض ومغاربها كلمة لا تعطي لها بالا من رضوان الله يفتح الله بها قلوب. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. عشان كده عايزين ناخد بالنا قوي من قضية اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخطورة الكلمة، وجعل الكلمة الطيبة صدقة. كلمة يعني إذا كنتش قادر تتصدق بمال، على الأقل يا أخي واسي حد بكلمة حلوة، شجع واحد، أقف مع واحد في محنته، أو حتى هنئه في بشرة جاءت له. كلمة حلوة، الكلمة الطيبة صدقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان. يعني كلمة تكفر اللسان يعني كل الأعضاء، كل أعضاء الجسم، كل شيء في جسم كله بيخضع للسان. يقولون له اتق الله فينا، فإنك إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. إذن عايزين نقول خيرا أو نصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعايزين النهاردة نبقى محققين المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ قال من صمت نجا. عايزين نعمل يا جماعة تفعيل للمعاني دي. وأنا مجرب الكلام ده مع الشباب، إنه نيجي مثلا في أسبوع نقول يا جماعة عايزين الأسبوع ده نحاول كده نتدرب على المعنى ده. بعض السلف كان يأتي له اليوم فيحصي فيه كلماته، يقعد النهاردة يقول لك أنا حرقب نفسي أو في قصة الكلام دي مش هتكلم إلا في كلمة ترضي ربنا عليا. اللسان النهاردة عن اللغو معرضون، اللسان النهاردة هيبقى ذاكر وشاكر لله سبحانه وتعالى، ومش عايز أرغي وأخط في كلام في الباطل وهو خطم كالذي خاضوا. أصل ربنا سبحانه وتعالى توعد بسقر للناس اللي بتخط في الباطل وهي مش دارية، بتقول أي كلام وهي مش دارية. ما سلككم في سقر؟ قالوا من جملة الحاجات إيه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. يعني كنا بنخوض مع الناس، النهاردة الناس قاعدة بتتكلم في أي حاجة نخوض في هذا الأمر. فعشان كده خطر قوي، عايزين نتدرب على مدى الأسبوع ده على رياضة اللسان دي. عشان كده النهاردة عايز أقول لكم على بعض المحاذير والأمور الخطيرة قوي من آفات اللسان اللي الناس كتير ما تعرفش أحكامها. تعالوا نشوف بعض هذه الأمور. مثلا الأحكام المتعلقة بالغيبة والنميمة. الغيبة، أصل في كتير من الناس مش فاهمة الغيبة دي إيه والنميمة دي إيه والبهتان إيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمر الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. إن أنا قاعد كده بجيب في سيرة الناس، فقاعد بقول والله فلان ده مش عارف أي حاجة بقى، أصله مش عارف يظهر كده، مش موفق في حياته، يظهر كده عامل له عاملة في حياته، ربنا يعلم بقى، ربنا يستر على العباد. أتكلم في سيرة حد ومش واخد بالي إن أنا كده بقول كلام، الكلام ده لو قلته في وشه يكرهه ولا ما يكرهوش؟ بعض الناس تقول لك ولا يهمني، إيه يعني؟ هتكلم وأقول اللي في نفسي فيه، ولو وقف قدامي هقول له كده في وشه. فيفهم ان كده دي مش غير، خلاص كده هو ما عملش. لا، هو انت يعني علشان خاطر عندك قوة يبقى خلاص الشاهد فيها ايه؟ انه يكره الكلام ده ولا ما يكرهوش؟ يعني لو سمع الكلام ده اللي انت بتقوله عنه يكرهه ولا ما يكرهوش؟ لو يكرهه والكلام ده فيه، شوف بقى دي، الكلام فيه يعني انت بتتكلم صح، ايوة الراجل ده عنده المشكلة الفلانية دي، بس الكلام ده هو يكره ان حد يسمعه، ويكره ان حد يقوله عليه في ظهره، تبقى غيبة. والغيبة من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. والغيبة يا جماعة حيلة الشيطان لافساد ذات البين بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. في التحريش بينهم، يعني يفسد ذات البين فيما بين الناس بعضهم ببعض. مش كده ربنا سبحانه وتعالى شدد علينا في هذا الأمر، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. زي ما انت كاره ان انت ينفع تاكل لحم إنسان ني، ينفع تاكل من جثة إنسان، أو هو كده. عشان كده لا يغتب بعضكم بعضا، اوعى تجيب في سيرة حد. والكلام انا بوجهه للنساء بالذات علشان الموضوع ده شائع بين النساء، ومن اللطائف بقى ان الواحدة من دول ممكن تقعد تجيب في سيرة واحدة ساعة وبعد كده تقول لك اللهم لا غيبة. اللهم لا غيبة ايه؟ ما خلاص، ما هو كل سنة وانت طيبة، والكلام ده كله اللي انت قاعدة بتقوليه بقى راح فين؟ افساد ذات البين دي والتقول على الناس او حتى الخوض في سيرة الناس. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هي دي النجاة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسيدنا عقبة ابن عامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. بيقول لكل واحد مننا ان دي مش من علامات الإيمان، ان كل واحد بيدعي بس ان هو ما شاء الله اخلاقه كويسة واسلامه حسن، انت الإيمان ما دخلش في قلبك، انت الإيمان ما تعمقش في وجدانك. انت لو الإيمان في قلبك هيحصل ايه؟ قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ما تقعدش عايز تتجسس عليهم وده بيصرف ايه ده وده بيعمل ايه، لا تتبع عورات الناس، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. القصص هنا كتير بقى. واحد دي كانت شغلته ويحب بقى قوي انه يقعد يفضح الناس، وفلان ده اصله ماشي مع فلانة اليومين دول وانا قفشته وهو بيعمل مش عارف ايه، وهو عنده اللي ربنا يعلم بيه. فتلاقيه ده يجي لك بقى القصص دي، تيجي بقى الزوجة تتصل عليا وتقول لي انا دخلت لقيته اصلا بيتفرج على مواقع سيئة وبقاله على كده شهور، وما كانش اصلا عارف انه مثلا انه الواحد ممكن ببعض الاساليب يعرف ان الانسان ده دخل على الموقع ده ولا ما دخلش على المواقع دي، ولقيته على جهازه صور سيئة فيفضح في قعر بيته. لا تتبع عورات الناس ويكفيك ما فيك من عورات، لا تتبع عورات الناس ويكفيك ما يكفيك من عوراتهم. عايزين نطبق السنة نقولها مرة ثالثة، لا تتبع عورات الناس ويكفيك ما فيك من عورات. النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في شأن النميمة، قال لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة نمام. تتحرم عليك الجنة علشان ايه؟ ده اللي بيسعى ويوشي بين الناس. هو وانت عارف بقى الطريقة، يجي يقول لك واحد مثلا بيتكلم عن واحد، يقول له والله انا كنتش عايز اقول ايه، بس في ايه؟ هو بس انا بقول لك كده مش من باب شيء، والله ابدا ابدا انا ما كنتش عايز اتكلم، بس من باب ان انا احذرك وتاخد بالك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو بس يعني فلان ده كان بيقول كذا كذا كذا، بس يعني انا بس بنبهك، انا مش قصدي اقول اي حاجة، والله مش قصدي يحصل بينك وبينه اي مشكلة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها نميمة، اسمها نميمة، اسمها افساد ذات البين ما بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة كده، عدى على قبر فقال في اتنين بيتعذبوا في القبر، وما يعذباني في كبير، يعني ما كانوش بيعملوا حاجة تقيلة قوي، بس ما كانوش واخدين بالها. الاولاني كان لا يستنزه من بوله، ما كانش بياخد باداب قضاء الحاجة والطهارة من قضاء الحاجة، ما كانش بياخد المعنى ده. والثاني، اما الثاني فكان يسعى بالنميمة. يبقى خد بالك من المعنى ده قوي. هيجي ناس تقولي يعني احنا ما ينفعش خالص انه مثلا واحد سألني عن انسان، طب ما انا كده هجيب في سيرته، طب ده هو كده انت بتقول غيبة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت فيه تبقى غيبة، لو ما كانتش فيه يبقى بهتان، فقد بهتت. طب ما فيش يعني لو واحد مثلا اتقدم لبنتي وانا دلوقتي عايز اروح اسأل عنه، فروح واحد جالي وقال لي مثلا تعرف فلان؟ اه اعرفه. طب ايه رأيك فيه؟ انا اعرف انه هو في وقت من الاوقات كان بيعمل حاجات معينة، او اقول ولا ما اقولش، استر عليه ولا ما استرش عليه. اكتبوا معايا بقى الست حاجات دول، ست حاجات هم فيهم التحذير من الغيبة. الست حاجات دول خارج عن الغيبة، لو عملتهم ما تبقاش غيبة وما يبقاش حرام عليك. ايه الست حاجات؟ اول حاجة التظلم. انا هروح دلوقتي هقدم بلاغ في جاري اللي اصلا مشغل التلفزيون على الاخر طول الليل ومش عارفين ننام، او اللي عمل فينا مثلا كم مقلب من المقالب ومش عارف بيرموا علينا مية عاملة ازاي، المشاكل دي حصلت بيني وبينه اي مشكلة، صاحب العمارة اللي خد الجراج وعمل بينه مش عارف ايه المشاكل، فعايز اتظلم. واحد دلوقتي جنى عليا، فلما انا حاجة اتكلم انا هقول كلام بيكرهه طبعا، في الحالة دي حرام؟ لا مش حرام. يبقى اول حاجة ايه؟ التظلم. فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى اولي الامر. طب التانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب. طيب انا مش هقدر ان انا ازيل المنكر بايديا، يعني مثلا انا شايف شاب من الشباب اللي انا بتوسم فيهم خير و بصيت لقيته مرة قاعد على الناصية ومتلم عليه مجموعة الشباب، والشباب بقى على النواصي، انتوا عارفين بيعملوا ايه؟ الشباب كلهم على النواصي الحمد لله والله مستعان. فالشباب على النواصي وقاعدين بقى اللي بمخدرات وبناته و الولد انا متوسم فيه الخير وابوه انا متأكد انه ما يعرفش القصة دي، استر على الولد. طب انا لو رحت كلمته هو ما فيش بيني وبينه يعني مودة ولا حاجة، ده ممكن يعني يتعامل على طول، فطب اعمل ايه؟ ينفع ان انا في الحالة دي اروح اقول لوالده ولا ما ينفعش؟ انا دلوقتي لو رحت قلت لوالده انا شفته الابنة كان بيعمل كذا وكذا وحاولت ان انا اوصل له الرسالة دي، ممكن هيحصل مشاكل كتير، بس انا هغير المنكر ازاي؟ ينفع اعمل كده؟ ينفع. يقولوا ايه؟ ان يستعين لمن له قدرة على تغيير المنكر يستعين به، فيقول له فلان بيعمل كذا او كذا فياريت تتصرف، يعني علشان خاطر الوضع كذا وكذا وكذا. في الحالة دي ما تبقاش غيبة. يبقى الحالة التانية الاستعانة على تغيير المنكر. التالتة الاستفتاء. دلوقتي زوجة عايزة تستفتي في موضوع، والموضوع ده هتجيب فيه سيرة جوزها، هتقول مثلا جوزي بيعمل كذا كذا كذا، يا شيخنا نتصرف ازاي؟ وهي ممكن لو جوزها سمع ان هي بتسأل السؤال ده يتضايق وتبقى مشكلة كبيرة. طب تسأل ولا ما تسألش؟ لا تسأل، حتى لو هتقول كلام الكلام ده في بعض الاخطاء اللي تمس هذا الرجل او هذا الانسان اللي هي بتستفتي في شأنه. يبقى الكلام هنا ليس من الغيبة. يبقى ثالث حاجة الايه؟ الفتوى. رابع حاجة التحذير، تحذير الناس من شر حد معين، ونصيحة للناس انه خد بالك مثلا فلان ده النهاردة فلان انا عارف انه هو الناس مش واخدين بالها من شوية حاجات، والراجل ده انا اتأكدت انه هو بيعمل حاجة والحاجة دي هتفتن الناس مثلا، فينفع النهاردة اروح احذر الناس منه ومن شره او من بس خدوا بالكم عشان كله بيقع هنا. لما تيجي تقول له انت بتغتاب يقول لك لا والله انا بحذر الناس بس منه. لا خد بالك انت تريد ايه، بالله تريد ايه، تريد الله ولا تريد ان انت تظهر نفسك وان انت تظهر الاخر ده ممكن تكون بينك وبينه خصومة فتحب ان انت تبين ان هو انسان مش كويس. وللأسف الشديد ده بقى موجود في الساحة الدعوية النهاردة، ممكن واحد يبتدي يتكلم على داعية معين او شيخ معين او لانه في الاخر خالص بينه وبينه خصومة او بينه وبينه كلام معين، فيطلع بقى يعمل برنامج ويقول لك ده فيه وفيه 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 خصومات، وهو بيقول انا بحذر انا بس مش عايز الناس تفتن من شره. يا جماعة عايزين نراجع نفسنا في المعاني دي علشان لو فعلا نريد الحق يبقى كده الامر صواب، لكن لو في القلب هوى تبقى مشكلة كبيرة. فعفوا لسانا عن الخوض في اعراض الناس. يبقى رابع حاجة التحذير من شر انسان معين. خامس حاجة ان يكون الانسان ده اصلا مجاهر بفسقه، مجاهر ببدعته. واحد بيشرب خمر ومعروف ان كل الناس عارفة ان الانسان ده يعني بيشرب خمر ومخدرات و او انسان معين معروف ان هو على بدعة معينة، فلو اتكلمت عنه الانسان ده كل الناس عارفة ان ده بيعمل كذا وكذا، فلو اتكلمت عنه بهذه الصفة تبقى كده ده من الغيبة؟ لا ده مش من الغيبة، لانه هو يجهر بهذا الامر، بل بالعكس ده تأتي برضو تحت النقطة اللي قبليها ان انا بحذر الناس من شر الانسان ده اذا ما كانوش واخدين بالهم. فاذا اذا كان مجاهر بفسقه او ببدعته فهذا ليس من الغيبة. اخر حاجة التعريف. يعني ايه التعريف؟ يعني مثلا انسان معروف بين الناس كلها ان فلان ده ويقولوا فلان الاعمى. طب ما هي الكلمة دي ممكن تزعل ناس مننا، والناس دول فوق دماغنا من فوق واحباء الى قلوبنا، بس ممكن الكلمة تجرحه. بس انا عايز اعرفه، بقول له رحت لمحمد، محمد مين؟ محمد يا اخي اللي كان معانا في البتاع ده. يا اخي مين محمد؟ مش واخد بالي يا اخي، محمد الاعمى. الكلمة دي كده فيها مشكلة. لا انا بحاول اعرف بيه، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ابن ام مكتوم وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وكانت فيها تعريف بهذا الانسان. وفي مرة من المرات كان في صحابي كانت ايده طويلة قوي، فكان معروف كده، فكان اسمه ذو اليدين، مسمينه ذو اليدين لانه ايديه كانت فيها شيء من الطول. فمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر فصلاها ركعتين، فالصحابة كلهم سكتوا قالوا يمكن خلاص الصلاة بقت ركعتين، فسكتوا. فذو اليدين ده اتكلم فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حصلتش حاجة منتي، لا أنا نسيت ولا قصرت. قال له لا، حاجة من حاجتين حصل. فبين لهم، فقام هو ذو اليدين. ففي الحديث كده والحديث في البخاري إنه ذو اليدين هو الذي وجه. المهم اسمه ايه؟ اسمه ذو اليدين. فده من باب الايه التعريف. نقولهم بقى الست حاجات عشان ما ننساش المعاني دي خالص. اول حاجة انه هتكون التظلم، الاثنين استعانة على تغيير المنكر، ثلاثة الفتوى، اربعة تحذير الناس، خمسة ان يكون مجاهر ببدعته او بفسقه، ستة انه يكون من باب التعريف. في الست مواطن دول ما يبقاش غيبة. طيب لو واحد جالك بنميمة، القصة اللي احنا لسه قايلينها من شوية دي، عارف فلان والنظام ده، تعمل معاه ايه؟ ايه المطلوب منك؟ ينبغي، قالوا اهل العلم، ينبغي لمن حملت اليه نميمة ست حاجات برضو، ست حاجات برضو. ايه الست حاجات؟ واحد، الا يصدقه اول ما يجيلك، عشان كده بيقولوا ايه اللي كذبك الذي قال لك، لان النمام ده عند ربنا فاسق وترد شهادته. اللي جاي يقول لك كلمتين دول اوعى تصدق. طب وليه ما صدقش؟ ما هو يمكن، ما هو فلان ده انا كنت مقلق منه، ما هو فلان ده انا عارف انه هو اصلا بيضمر لي الشر. طبعا احنا كده لو طبقنا المعاني دي هنشوف ان احنا اللهم انا نسألك العفو والعافية. بتشوفوا الكلام ده كتير، واغلب الناس للاسف الشديد بتعمل الكلام ده وبيصدق وبتبقى خصومة وتبقى مشاكل وتفسد ذات البين، وفساد ذات البين دي تحلق الدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ما هو خير من الصلاة والصدقة؟ أعظم من الصيام والصلاة والصدقة، أعظم من أكبر العبادات عند ربنا إصلاح ذات البين، إن احنا نصلح مش نفس ذات البين. عشان كده تسعى في الخير. المهم أول حاجة، أول حاجة في الست حاجات إيه؟ اوعى تصدق لأنه فاسق، لأنه مردود الشهادة عند ربنا. اتنين، أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، يقول له اتق الله، يقول له أنا ده أنا كنت جاي أخدمك، ده أنا بقول لك فلان بيقول من وراك جاي تقول لي اتق الله، طب يا أخويا خليك بقى، خليك وريني بقى هيعمل معاك إيه. لا، ساعتها أثبت على ذلك، قل له اتق الله، لا تتكلم في ذلك، لا تخط في عرض أخي، لا تتكلم، حتى لو قال أنا مسامحه، علشان تقفل باب الشر. تالت حاجة، أن يبغضه في الله. اللي جالك ده حبيبك، اللي جاي يقولك إن فلان عمل فيك وسوى، ينبغي إذا كنت مؤمنة أن تبغضه في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى إيه؟ يبقى رابع حاجة أو ثالث حاجة، أن تبغضه في الله، فإن الله عز وجل لا يحب النمامين، وهذا بغيض عند الله، فينبغي أن يكون بغيضا عندك. أربعة، ألا يظن بأخيه السوء. اوعى تظن به ظن السوء طالما ما عندكش بينة، وطالما ما فيش دليل، وطالما ربنا سبحانه وتعالى حمى سمعك وبصرك عن ذلك. عارفين حادثة الإفك لما حدث؟ ربنا سبحانه وتعالى وبخ الصحابة ووبخ المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. إن لما تيجي تسمع كده تقول لا 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 عمري. علشان كده لما حصل الموقف ده، موقف إنه اتهمت أمنا عائشة حاشاها ورضي الله عنها وأرضاها، حاشاها لما اتهمت في عرضها، النبي صلى الله عليه وسلم راح سأل السيدة زينب بنت جحش، والسيدة عائشة بتحكي الأثر ده وإحساس بقى الضراير، فتقول: وكانت التي تساميني عند رسول الله، اللي رأسها براسي هي رقم اثنين. عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، ويليها على طول زينب، فالفرصة مواتية. راح يسألها: عرفتي حاجة عن عائشة؟ تعرفي عنها شيء؟ فلما سألتها قالت: أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، أعوذ بالله، لا ما علمت عليها من سوء. فالكلام ده على ان الفرصة كانت مواتية لأمنا زينب. فقالت عائشة عنها، قالت: فمنعها الورع. الورع يا جماعة، عشان كده لما يجي اوعى تظن ظن السوء بأخيك اللي جه الراجل يشي عنه. خامس حاجة، ألا يحمله ما حكي له على التجسس. زي ما بيقول بقى الفار بدأ يلعب، فيقولك طب ماشي خلاص، بس شكله كده حصل، ممكن، وليه لا، انسان ده انا عارفه غلاوي، طول عمره بيحقد علي يا اخي، طول عمره بيبصلي كده بصات انا كنت مقلق منه من زمان، طب ما يمكن مظلوم ولا يمكن ظالم، طب اعمل ايه؟ يقع بقى كده، طب اعمل ايه؟ انا بقى ابتدي اتجسس عليه، اشوف ده بقى بيتكلم فين ولا بيعمل ايه، انتهز الفرصة، عايز اسمع هو بيقول الكلام ده ولا ما بيقولش. الكلام ده بتعمله بقى النساء كتير قوي، ان تيجي امرأة تقول لها انا شفت جوزك كده مش عارف، يعني ربنا بقى يسترنا واياكي، ربنا يغفر لنا ويغفر له، في ايه يا ستي عمل ايه؟ ما خلاص بقى تبقي مش عارفة ايه، وتقول لها كلمتين تولع التانية، التانية بقى تبتدي تمسك الموبايلات، انت بتكلم حد، انت بتسوي كذا، اي تصرف اي حاجة، يبتدي بقى النكد يدخل والمشاكل تبقى في البيوت بسبب النميمة دي. فعشان كده لا يحمله على التجسس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. التجسس محرم يا أختي، لا يجوز ان انت تتتبعي عورة زوجك، ما ينفعش تقعد تفتشي من وراه في موبايله وتفتشي من وراه في محفظته وتقعد تعملي كذا، لا يجوز لا يجوز تتبع عورات المسلمين. الامر السادس، الا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه. يعني دلوقتي انه يحصل ايه بقى؟ سادس حاجه ما تحكيش الموقف ده لحد، فتيجي تقول ايه؟ تروح جاي تقول تصور فلان النهاردة جالي وبيقول لي ان علان كان بيعمل كذا وبيعمل كذا، وانا من ساعتها صراحة وانا مش على بعضي، تتصور ان الموقف ده ممكن يكون كذا، وتبتدي تحكي النميمة من تاني. فحكاية النميمة ما تنفعش. يبقى الست حاجات دول علينا ان احنا ناخد بالنا منهم قوي، اوعى تصدقوا. اتنين، انك عليك ان تنصحه وتقول له اتق الله على انه الكلام ده انت بتعمل كبيرة من الكبائر. ثلاثة، انك تبغضه في الله لانه بيعمل شيء بغيض الى ربنا. اربعة، اوعى تظن باخيك ظن السوء. خمسة، اوعى تتجسس عليه. ستة، اوعى تحكي اللي حكاه لك النمام علشان لا تخوض في اعراض الناس. طيب كده خدنا الغيبة وكده خدنا النميمة. من افات اللسان برضو واللي احنا عايزين نتك عليها، ان لا تتكلم بكل ما تسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، وقال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. ليه كده؟ طب افرض انا سمعت كلام والكلام ده بحكيه لما بقعد بقى قاعدة البيت مع مراتي مع ولادي مع عيلتي مع اصحابي، ونقعد بقى ايه نحكي في اللي حصل على مدى الكام يوم اللي فاتوا، وكل اللي سمعته قاعد بحكي فيه. قالوا اصل كثرة الكلام مدعاة للوقوع في الخطأ. مش هيسلم الكلام انك تخوض في سيرة حد، انك تقع في حاجة من الحاجات اللي احنا بنقول عليها كلمة تكون لا تعدها كذبة وتحسب عليك كذبة، المشاكل دي. فعشان الكلام ما يكترش قوي، اتكلم في الحاجات اللي فيها فائدة. ممكن نتكلم زي الناس ما بتتكلم في اي موضوع من الموضوعات، انت النهاردة بتناقش حدث معين حصل، انت سمعت كلمة خير فبتنقلها، مفيش مشكلة. بس ما تتكلمش، ما تبقاش ريكوردر، ما تبقاش مسجل قاعد تسجل كلام وتقول وتسجل وتقول تسجل وتقول. لا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من أفات اللسان اللي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هيقول لنا خدوا بالكم قوي منها، لأن دي علامة لواحد ما ينفعش يتنسب ليا ويبقى واقف جنبي يوم القيامة أنا هبقى متبرئ منه. الواحد ده المنافق. والعلامة والآفة هي الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هو المؤمن ممكن يجبن؟ قال يجبن. قالوا يكذب؟ قال لا يكذب. الكذب لا، اوعى تتلون، خليك صريح، خليك صادق. وهقول لك دلوقتي امتى الكذب بيستخدم، واللي احنا بيقولوا عليه الكذب الابيض والاسود والكلام ده. لا لا، ما فيش ابيض واسود، الموضوع مش كده خالص. لكن الكذب شيء واحد، لكن في